بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 37 بعد 104 في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. ونعود إلى الحديث الذي بدأنا بشرحه في الأسبوع الماضي، وهو الحديث الذي يرويه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله عز وجل، ورجل قلبه معلق بالمساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات حسن وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. تحدثنا في الدرس الماضي أولا عن المراد بالظل في قوله عليه الصلاة والسلام: يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. واحترزنا مما قد يخطر في البال من أن الله عز وجل له ظل والعياذ بالله تعالى. ثم تكلمنا عن الفئة الأولى من هؤلاء الفئات السبع الذين وعد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بوحي من الله طبعا أن يكونوا يوم القيامة في نجوة عن شدائد ذلك اليوم، المتمثلة في حره والمتمثلة في الازدحام الشديد الذي يحيق بالناس، والمتمثلة في كثير من الشدائد التي أشار بل أوضحها كتاب الله سبحانه وتعالى. الفئة الأولى عبر عنها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: إمام عادل. طبعا كلمة إمام مفرد، لكن ليس المراد بها هنا إمام واحد، وإنما المراد بها أي إمام عادل. وشرحنا ذلك وفصلنا القول فيها، ثم انتقلنا إلى الفئة الثانية، وهي الفئة التي عبر عنها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: شاب نشأ في عبادة الله. وأوضحنا الفرق بين الشاب الذي نشأ في عبادة الله وبين الشاب الذي أقبل وهو شاب إلى عبادة الله عز وجل، بينهما فرق كبير كما لاحظنا. فالشاب الذي نشأ في عبادة الله عز وجل نشأ منذ نعومة أظفاره في جو الاستقامة، لم يعرف انحرافا، ولم يذق طعم معصية، ولم يستجب لهوى من أهوائه التي تخالف دين الله عز وجل. ولا شك أن هذا له مرتبة فوق الإنسان الذي خاض في أول شبابه مخاضة انحراف ولهو ونحو ذلك، ولكنه سرعان ما تاب وأقبل إلى الله عز وجل. هذه الرتبة يوضح لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها لمن نشأ في طاعة الله عز وجل. وقد سألني شاب بعد انتهائنا من ذلك الدرس قائلا: والشاب الذي تاب إلى الله عز وجل واهتدى واستقام على دين الله عز وجل وشرعه، ألا نتصور أن يكون من هذه الفئة أيضا؟ هنا جوابان اثنان. الجواب الأول هو أننا لا نستطيع أن نتألى على الله، ولا نستطيع أن نجزم إلا بما جزم به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد أخبرنا أن الفئات التي يظلها الله في ظله، أي يجعلها في نجوة يوم القيامة، من تلك الشدائد هي سبع فئات. منها شاب نشأ في عبادة الله عز وجل، فنحن لا نستطيع من عندنا أن نقيس على هذا الشاب الذي نشأ في عبادة الله الشاب الذي اهتدى إلى الله عز وجل. ولكن الجواب الثاني: هذا الذي أوحى الله به إلى رسوله صلى الله عليه وسلم لا يعني أن كرم الله عز وجل ورحمته محصوران في حدود هذه الفئات السبعة. هذه الفئات أعلن عنها ربنا سبحانه وتعالى وأخبر أنه ملتزم أن يكرمها بهذه المكرمة العظيمة جدا جدا، ولكن الله سكت عن الآخرين، وفضل الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يحجره أو أن يحده أو أن يغلق الأبواب دونه. فهنالك احتمال كبير أن يكرم الله عز وجل أناسا آخرين من فئات أخرى فينجيهم من شدائد يوم القيامة هم الآخرين. فمثلا يمكن لشاب عصى الله عز وجل ثم تاب إليه واستقام على التوبة واستقام على ما عاهد الله عز وجل عليه إلى أن وافته المنية، ليس هنالك ما يمنع أبدا من أن يكون هذا الإنسان وأمثاله في الفئات السبع الذين أخبر الله عز وجل عن طريق رسوله أنه يظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. لكن الأمر مخبوء عنا وموكول إلى رحمة الله سبحانه وتعالى وفضله. وانظروا إلى ما يقوله الله عز وجل في هذا الصدد: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، لا يستطيع أحد أن يحجر هذا الفضل الإلهي. ولله سبحانه وتعالى حكمة في أن لا يعلن عن حدود رحمته التي خبأها لعباده يوم القيامة. لله عز وجل حكمة في هذا، ولعل من الحكمة أن يعيش الإنسان ما بين رغبة ورهبة، وأن يكون مشدودا إلى الاستقامة على صراط الله عز وجل بدافعين اثنين: بدافع من الأمل في كرم الله وعطائه، وبدافع آخر من الخوف من مقت الله عز وجل وعذابه. وقد دلت التربية على أن الإنسان الذي يكون الحافز أمامه حافزا واحدا متمثلا في الرغبة فقط، هذا الإنسان معرض لأن يتدلل على الله عز وجل. يعني الإنسان الذي يذكر دائما بفضل الله وعطائه ورحمته، من شأن هذا الإنسان الذي لا يتذكر إلا فضل الله وعطاءه أن يريح نفسه من التبعات. وكلما خوفه إنسان من معاصي الله عز وجل ذكره برحمة الله وقال له إن الله عز وجل أرحم من أن يحاسبنا أو أن يعاقبنا وهكذا، فإن هذا الإنسان يلقي بيديه ويتوكل على فضل الله سبحانه وتعالى وكرمه، وهذا يعني في باب التربية خطأ. كذلك الإنسان الذي لا يذكر إلا عقاب الله عز وجل ولا ينبه إلى الاستقامة إلا من خلال التخويف، هذا الإنسان من شأنه إذا ذكر يوما إثر يوم إثر يوم بالعقاب المجرد من شأنه أن يتسرب اليأس إلى قلبه وأن يتصور أنه ليس أهلا بفضل الله. وإذا تسرب هذا اليأس فذلك هو الشقاء الذي لا شقاء بعده، لأن هذا اليأس يحمله عندئذ على أن يعرض عن أوامر الله نظرا إلى أن استقامته على هدي الله غير ذات جدوى، لا جدوى منها. وتلك رقية من رقى الشيطان. إذن أقول هذا ما نص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الشاب الذي نشأ في عبادة الله طبعا استقام على ذلك إلى موته، هذا معنى كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وأمثاله فئة من الفئات التي يظلها الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. هذا ما أعلنه بيان الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. والشاب الذي اهتدى إلى الله وعانق الهداية واستقام عليها إلى أن مات، ماذا شأنه؟ سكت البيان الإلهي عنه، وسكت المصطفى صلى الله عليه وسلم، والأمل في كرم الله أن يلحقه الله سبحانه وتعالى وأمثاله بهذه الفئة الأولى. إذن ننتقل إلى القسم الثالث أو الفئة الثالثة. قال عليه الصلاة والسلام ورجل قلبه معلق بالمساجد، في بعض الروايات إذا خرج منها حتى يعود إليها، أي الفئة الثالثة. وأذكركم بأن هذه الفئات ذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتبة حسب الأفضلية والأهمية. فالفئة الثالثة رجل قلبه معلق بالمساجد، أي توجه قلبه بالأنس وبالحب إلى بيوت الله سبحانه وتعالى. فالمسألة بالنسبة إليه ليست مسألة أداء لشعائر وقيام بواجبات الصلاة، لا، ذلك لأن الإنسان يستطيع أن يصلي في أي مكان أدركته فيه الصلاة. ولعلكم تعلمون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيح الذي يقول فيه وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأينما أدركتني الصلاة صليت. فلو كانت المسألة من أجل الصلاة لما اقتضى الأمر هذا التعلق، لأن كل منا يملك أن يصلي في داره، يملك أن يصلي في الأرض التي أدركته الصلاة عليها. إذن هنالك سر آخر جعل قلب هذا الإنسان متعلقا بالمسجد. ما هو هذا السر؟ عندما يدخل إلى المسجد يجد فيه أنسا لا يجده في السوق، لا يجده بين زملائه في منتداه، في قهوته، في أماكن جلوسه، لا يجده في سمره في بيته مع أهله وأولاده، لا يجده في أي جهة أو في أي مرفق من مرافق الحياة، ولكنه يجد هذا الأنس إذا دخل بيتا من بيوت الله عز وجل. إذن ها هنا سر غير مجرد الصلاة، فما هو هذا السر؟ يتمثل هذا السر في حنينه إلى الله، وفي تشوقه إلى لقاء الله عز وجل، وفي سروره وأنسه بذكر الله عز وجل، ذلك هو الدافع. فأنت عندما يفيض قلبك أنسا بالله عز وجل، حبا له، شوقا وحنينا إليه، ورغبة في أن تستمع إلى كلامه، إلى حديثه، إلى خطابه لك، عندما يفيض قلبك بهذه المشاعر، وقد عرفت أن المساجد بيوت الله عز وجل، وأن أي مكان أوقف مسجدا وبني على هذا الأساس فإن الله عز وجل له تجليات دقيقة وعظيمة على هذا المكان. ما من مكان بني مسجدا إلا وينعكس عليه تجل من الله سبحانه وتعالى. فهذا المكان تنعكس عليه تجليات الله سبحانه وتعالى، وهذا الإنسان يفيض قلبه حنينا إلى الله وشوقا إليه سبحانه وتعالى وأنسا به. ولذلك عندما يجد نفسه على مقربة من مسجد، يجد أن نفسه متلهفة للوصول إلى ذلك المكان وللجلوس والطمأنينة فيه، حتى ولو لم يكن الوقت وقت صلاة. وطبعا لهذه الحقيقة مظاهر مجسدة. هذا الإنسان الذي استشعر قلبه حب الله والحنين إليه والشوق إليه والأنس بكلامه والأنس بذكره وبمراقبته، هذا الإنسان عندما يجلس إلى السوق يستوحش ويضيق ذرعا بالسوق، لأنه يجد عكس هوى قلبه، لأنه يجد في هذا السوق ما يتناقض مع رغباته، مع حنينه، مع هذه النبضات الذاكرة المتجهة إلى الله عز وجل في داخل كيانه. وإذا ترك السوق فجلس في منتدى مع أصدقاء زملاء له، جلس إليهم قليلا وضاق مرة أخرى ذرعا بهم، لأنه سيجدهم يتحدثون عن الدنيا، يتحدثون عن أهوائها، تجاراتها، أموالها، يتحدثون عن حوادثها، ما الذي حصل بالأمس، ما الذي جرى هنا، ما الذي جرى هناك، فيضيق ويستوحش من هذا المكان نظرا إلى المعاني التي تتطلع وتهفو إليها نفسه. طيب، يعود إلى داره ويجد في داره المعنى ذاته. أين يجد أنسه؟ لا يجد أنسه إلا في بيت من بيوت الله. فإذا دخل هذا البيت انتعش نفسه وكان تماما، ولله المثل الأعلى، ولكننا نشبه لكي نقرب الموضوع إلى الأذهان والقلوب. كان كإنسان تعلق قلبه بشخص، بكائن ما ذكرا أو أنثى، تعلق قلبه تعلقا شديدا جدا جدا. هذا الإنسان
كلما ابتعد عن الدار التي فيها هذا المحبوب، ثم عن الحي، ثم عن الدائرة الصغيرة، يستوحش. فإذا ابتعد عن البلدة ازداد وحشته، وإذا ابتعد إلى قطر بعيد ازداد وحشة، ولا تزول وحشته إلا إذا عاد فدنا شيئا فشيئا فشيئا إلى رفع هذا الإنسان الذي أحب. لا يمكن. وكلما دنا إليه كلما بدأت نفسه تنتعش، فإذا رأى الدار على البعد ازداد انتعاشا، نعم، وازداد سرورا. وإذا وصل إلى الدار رفرفت نفسه بفرح ما مثله فرح. فكيف إذا دخل الدار ورأى هذا الكائن الذي تعلق قلبه به تعلق هوى؟ كلنا يعلم هذه الحقيقة. وكل محبوب غير الله عز وجل فالحب الساري ما بين المحب والمحبوب حب مجازي أكيد. والحب الحقيقي الصافي هو ذاك الذي يسري من العبد إلى ربه، ذاك الذي يسري من المخلوق إلى خالقه، هذا هو الحب الحقيقي. فإذا أحببت هذا الخالق وملك هذا الحب مجامع فؤادك وهيمن على مشاعرك النفسية، انظر ماذا يصنع بك هذا الحب. تستوحش من الدنيا، تستوحش من الأسواق والأحاديث التجارية والصفق الذي يكون فيها، تستوحش من كل ما هو دنيوي، ولا تطمئن منتعشا مستأنسا إلا حيث تسمع كلام الله يتلى، أو حيث تسمع صفات الله عز وجل، أو الكلام عن الباري عز وجل يتحدث، أو حيث ترى عيناك بيتا من بيوت الله عز وجل تأوي إليه. هذا هو السر. طيب إذا عرفنا هذا السر، عرفنا إذن من أجل أي شيء جعل الله هذه الفئة تحتل الرتبة الثالثة في هذه الفئات التي تحدث عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الإنسان لا يصل إلى هذه الرتبة إلا إذا أكثر من ذكر الله، لا يصل إلى هذه الرتبة إلا إذا أكثر من مراقبة الله، لا يصل إلى هذه الرتبة إلا إذا كان دائما دأبه أن يربط بين الحوادث ومحدثها، بين الوقائع وموجدها، بين النعمة والمتفضل بها. لاحظوا هذا، هذا الإنسان الذي إن رأى حادثة رأى فيها حكمة الله وتدبيره، إن رأى نعمة عاش من خلال هذه النعمة وهو منتعش بتذكر فضل الله وكرم الله وجوده. كل حوادث الكون التي تجري من حوله أو التي تقع له دائما تجدها قد ارتبطت بذهنه بتدبير الله، بفعل الله، بإنعام الله، بابتلاء الله. فالإنسان الذي يكون دائما ذاكرا لله، مراقبا لله، يربط بين الأحداث ومحدثها، بين الوقائع وموجدها، هذا الإنسان لابد أن يتجه قلبه إليه بالحب قطعا. أفتتصورون أنه كثير أن يكرم الله عبدا له عاش حياته بهذا الشكل بأن يظله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يعني بأن يكون ممن قال الله عنهم إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون حتى قبل دخول الجنة، حتى قبل دخول الجنة. هذا هو السر. ومع الأسف أيها الإخوة أن هذا السر هو الجانب المهمل في حياة أكثر المسلمين اليوم، هو جانب مهمل، جانب منفي. تنظر إلى إقبال المسلمين إلى الإسلام تجده يتجلى في دراسات، صحيح، يتجلى في حضور مجالس كهذا المجلس، صحيح، يتجلى في غيرة على مصير دين الله وعلى مصير المسلمين في بلاد الله، تجده يتجلى في الانصياع إلى أوامر صلوات، حج، زكاة، نحو ذلك. لكن انظر إلى الذين تجلى إقبالهم على الله في هذا الذكر الذي أقول لكم، في هذه المراقبة لله، في هذا الربط بين نعم الله وبين تفضل الله علينا بها. لاحظوا، تجدون المسلمين على هذا المستوى قلة. ولذلك دعيت مرة إلى أن ألقي محاضرة في بعض المراكز الإسلامية في أمريكا، ونظرت إلى المسلمين هناك يتحركون كثيرا، ينشطون كثيرا، ويبنون المراكز ويفكرون ويغدون ويروحون، لكنني نظرت فوجدت أن قلوبهم فارغة عن ذكر الله عز وجل، وأن بيوتهم مقفرة عن ذكر الله عز وجل وعن مراقبته. الأنشطة موجودة، الأنشطة هكذا الحركية، لكن أين جذور هذه الأنشطة؟ جذورها ها هنا، ولا تتمثل هذه الجذور إلا فيما قلت لكم بالنبضات الحية، والنبضات الحية في القلب لا تأتي إلا من ذكر الله، من مراقبة الله، من هذه المعاني التي أحدثكم عنها. قلت سأقول في موضوع اخترته لكم عنوانه ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين اليوم، ذكر الله ذلك الجانب المنسي في حياة المسلمين اليوم. هو في الواقع جانب منسي، وإن قلنا هو غير منسي، فالشيء الغير المنسي منه هو الجانب التقليدي، الجانب التقليدي. يعني نجتمع كاجتماعنا هذا لنذكر الله ساعة ذكرا جماعيا، وربما لنقوم بعد ذلك فنقفز ثم نعود إلى دورنا، إلى ما كنا عليه من غفلة، وإلى ما كنا عليه من شتات وضياع، وقد يعني أرضينا أنفسنا أننا ذكرنا الله، ونجعل هذا دأبنا في كل أسبوع ربما. لا، أنا لا أعني هذا. ذكر الله عز وجل أن يكون قلبك ذاكرا له، أن يكون فؤادك مراقبا له في غدوك، في رواحك، في بكورك، في آصالك، في سوقك، في مشيك ما بين بيتك ووظيفتك، في جلوسك مع أهلك وأنت تتناول طعامك، وأنت تمتد على فراشك. هذا هو المعني بذكر الله، وهذا معنى قول الله عز وجل واذكر ربك في نفسك، في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. ليس المهم أن تبحث عن مجلس ذكر هنا وهناك، لا، المهم أن تكون حيثما كنت مراقبا لله، ذاكرا الله سبحانه وتعالى. هذا هو المهم، وهذا هو الجانب المنسي المهمل. في حياة المسلمين اليوم. هذا هو الجانب المنسي المهمل في حياة المسلمين. والدليل على أنني لم أكن متشائما أو لم أكن يعني مبالغا عندما قلت هذا الكلام، أنني بعدما أنهيت محاضرتي وبدأ الإخوة يسألون، كان معظم الأسئلة تصب على الكلام التالي: طيب افرض أننا ذكرنا الله كثيرا كما تقول، طيب هل هذا يكفي لحل مشكلاتنا؟ مشكلاتنا كذا وكذا، في الغرب نعاني من مشكلة كذا، في الشرق نعاني من مشكلة كذا وكذا وكذا. تصوروا هذا السؤال ماذا يعني؟ يعني أن هؤلاء الإخوة قد ازدروا هذه المهمة ازدراء كبيرا، وتصوروها مسألة تافهة وأنها عبارة عن عمل يعني يركن إليه العامة من الناس، أصحاب السبحات يجلسون ليذكروا الله هكذا. أما نحن مثقفين فمستوانا أعلى من ذلك، هكذا يتصورون. وما درى هذا الأخ أن مفاتيح المشكلات التي نعاني منها والتي ضاعت من أيدينا وطال ضياعها ضياعنا لها تضييعنا لها، هذه المفاتيح لا تتمثل إلا في ذكر الله، إلا في مراقبة الله عز وجل. لأن الشيء الذي يجعلك تتعالى على أهوائك ذكر الله، والذي يجعلك تغامر في سبيل رضا الله عز وجل ضد ملاذك ومبتغياتك ذكر الله سبحانه وتعالى، والذي يجعلك تتحد مع إخوانك في سبيل أن تعالج المشكلات التي تتحدثون عنها ذكر الله سبحانه وتعالى. عرف ذلك من عرف، وجهله من جهل. وإلا فقل لي ما السبب في أن المسلمين اليوم وهم ينشطون ويتحدثون موزعون فئات متناقضة شتى، ما الحكمة في أنهم متفرقون إلى درجة التخاصم على مستوى الفئات في البلد الواحد وعلى مستوى البلدان وعلى مستوى الأقطار؟ ما الحكمة؟ الحكمة أن هؤلاء المسلمين يتعاملون مع الإسلام اللساني الأذني، يتعاملون مع الإسلام الحسي، أما قلوبهم فمقفرة. ولو أن القلوب لم تكن مقفرة، ولو أنها كانت متوهجة بنور تجليات الله عز وجل لما أمكن أبدا أن ترى مجموعة قلوب متوهجة بنبضات الحب لله ثم تكون متخاصمة، ثم تكون متفرقة، ثم تكون أصحاب هذه القلوب فئات شتى، لا يمكن إطلاقا، هذا شيء مستحيل. إذن ما الذي جعلنا نتناول من الإسلام قشورا لا بد منها لأنها هي التي تحفظ اللباب، ثم لم ننخر إلى اللباب؟ أننا لم نتمتع بهذا السر الذي يصف رسول الله به هؤلاء الناس الذين تتعلق قلوبهم بالمساجد إذا خرجوا منها حتى يعودوا إليها. نعم. وآية أيضا هذا الذي أقوله لكم أن من جملة المشكلات التي طرحت علي أولادهم الذين تجاوزوا مرحلة الابتدائي، ليست هنالك مدارس تتلقفهم إلا المدارس الأجنبية تتلقف هذه المدارس أبناء المسلمين وهم في فترة المراهقة، فترة الإعداد ثم الثانوي. فلو كانت الفطرة الإسلامية الكامنة في نفوس هؤلاء الصغار مكلوءة بعناية ملائكة الله لتمددت في غمار هذه المدارس في هذه المرحلة الخطيرة. طيب، هذه المشكلة يعيشونها ولا يستطيعون أن يتغلبوا عليها. لو كانت القلوب متجهة بالحب والحنين إلى الله عز وجل حلت هذه المشكلة في عام واحد. لماذا؟ مشكلة ما هي؟ أمريكا لا تمنع من أن تبنى مدارس خاصة إعدادية وثانوية للمسلمين أبدا، ومع ذلك لا توجد مدارس، في النادر نادر جدا جدا أن توجد مدارس. ما السبب؟ قلت ما السبب؟ المال كثير ووفير، بل أكثر من الكثير. طيب ما السبب؟ السبب الخصام، السبب التنافس على مناطق النفوذ باعترافهم كان. السبب أن هذه المدارس التي ينبغي أن تنشأ طبعا لا بد من أناس يشرفون عليها، وهنالك فئات شتى متخالفة تتسابق للإشراف على هذا العمل. ولما كان التنافس قائما كان السير والوصول إلى هذا الهدف مستحيلا، لأنهم جميعا يقطعون السبيل، يقطع بعضهم السبيل على الآخر. كان هذا الكلام هو السبب باعترافه. ترى لماذا هيمن هذا التنافس على نفوسهم؟ لأن هذه النفوس فارغة من حب الله، من تعظيم الله، من خوف الله، ولأن القلوب متجهة إلى أهوائها الدنيوية، إلى حب المال. نعم هذا كله مغطى بدين وإسلام وخطب ومراكز إسلامية، لكن تحت هذا كله منافسات دنيوية لا سبيل للقضاء على هذا المرض القلبي إلا أن أطارد هذا المرض بنور ذكر الله، بنور مراقبة الله، بربط الأحداث كلها بحكمة الله وتدبيره وتقديره وفضله ونعمه وابتلائه. لو فعلنا ذلك لانتهت هذه المشكلة، إذن لاتفقنا، وإذا لحققنا رغائبنا. وإذا قامت هذه المدارس، انظروا إلى سلسلة التوفيقات كيف يولد البعض منها البعض، وإذا لرأيتم أن هذه المدارس هي معين لدخول الغرب الإسلام. قلت لهم، قلت أنا لا أتحدث ولكن أخبر خبرا جازما، أنكم إن وفقتم لإنشاء هذه المدارس بشكل إسلامي حضاري أنيق فلسوف تجدون الأمريكان يدخلون أولادهم في مدارسكم بعد عدة أعوام. وأنا زعيم بهذا وكفيل. هذا الذي أقوله أيها الإخوة من منطلق كلمة صغيرة، ورجل قلبه معلق بالمساجد. انظروا إلى القلب المعلق بالمساجد كم يفتح من بلاد مقفلة، وكم يفتح من قلوب أيضا مظلمة. قلب معلق بالمساجد، لأن تعلق القلب المسجد مبعثه هذا السر، والسر الذي قلت لكم يأتي من كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى بالنهج الذي قلت وبالطريقة التي ذكرتها لكم. فإذا كان المسلمون على هذه الشاكلة يربون أنفسهم بذكر الله فلسوف تتساقط عوامل التفرق مما بينهم، ولسوف يتقاربون ويتلاقون ثم يتآلفون. عندئذ انظر كيف تتحقق معجزات التأييد الإلهي له. رجل قلبه معلق، رجل فرد، لكن سيدنا رسول الله لا يعني فرد، يعني الفرد المتكرر المتكرر الذي يتكون منه المجتمع كله. هذا لفت نظر إلى شيء مهم، مهم جدا في حياة المسلمين. وهذا هو الجواب عن السؤال المتكرر. هؤلاء المسلمون اليوم كثر، ونقول عصر الصحوة الإسلامية، وحيثما ذهبت وجدت حركات إسلامية وأنشطة إسلامية جيدة، لكن انظر إلى الرصيد، لا رصيد، بل بل اسمع ما يجري للمسلمين في المكان الذي كان يسمى يوغوسلافيا ذات يوم من الأيام، تجد شيئا يمزق الأكباد والقلوب فعلا. ولو أن الإنسان وضع هذا التصور في ذهنه وتخيل الواقع الذي يجري هناك لما استطاع أن يعني يرقد على فراشه إطلاقا. لكن الأشد والأخطر من هذا أن هنالك من يقول ألسنا مسلمين؟ فلماذا يمكن الله أعداءنا منا بهذا الشكل؟ نحن مسلمون في الظاهر، ولكن الله لم يأخذ على ذاته العلية أن ينصرنا لمجرد رفع الشعارات، لمجرد تغطية شهواتنا وأهوائنا بكلمات الإسلام وبأنشطة الإسلام. هل سمعت أن الباري عز وجل أخذ على نفسه على ذاته العلية أن ينصرنا لمجرد ارتفاع الشعارات، لمجرد كلمات حلوة، لكن قلوبنا متجهة إلى الدنيا، إلى الزعامة، إلى التنافس، نخطط، كل منا يخطط للكيد لصاحبه، إن على مستوى الفئات أو على مستوى الأفراد أو على مستوى الدول. طيب، هذا هو واقعنا، عندئذ الباري عز وجل يتخلى عنه، وهذا ما يجري. طيب، ما الدواء؟ الدواء على مستوى الكل، على مستوى الأفراد والفئات والجماعات والدول، أن نصلح القلوب، أن نصلح القلوب. قلوبنا اهترأت عفونة، ولا يمكن أن تصلح هذه القلوب إلا إذا جلونا الصدأ منها، ولا يمكن إجلاء هذا الصدأ إلا بذكر الله، بمراقبة الله، بربط أحداث الكون بمكونها حدثا حدثا بالجزئيات. عندما يكون المسلمون بهذا الشكل يتحول كل واحد منهم إلى كتلة معجزة ربانية، لأن كل مسلم يصبح مركز لتجليات الله عز وجل أينما ذهب وأينما سار. يكون هذا الإنسان شعاع هداية، ويكون مبعث رعب في قلوب الأعداء. لكن المسلمين هانوا على أنفسهم فهانوا على أعدائهم. وكلكم يعلم الحديث المشهور المعروف: ستداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أمن قلة نحن يا رسول الله يومئذ؟ قال: بل نحن كثير، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل. نحن اليوم غثاء، ولا يمكن للغثاء أن يتحول إلى قوة متماسكة إلا إذا نبعت القوة المتماسكة من الفؤاد. وسينزعن الله الرهبة منكم من قلوب أعدائكم، وسيقذفن في قلوبكم الوهن. قال أحدهم: ما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. ألسنا اليوم على هذه الشاكلة؟ هذا هو واقعنا، وهذا هو معنى السر، وتلك هي حاجتنا إلى هذا السر الذي أقوله لكم. والأخطر من هذا أنني عندما أتحدث عن الذكر أجد من يستهين به. وانظروا، اقرأوا، ليذهب كل منكم غدا إلى المكتبات، ولله الحمد أكثر الكتب كتب إسلامية، بل انظروا غدا إلى معرض الكتاب هنا عندنا، ستجدون كتب فكرية إسلامية لا نهاية لها، ستجدون كتب تراث لا نهاية لها، ستجدون كتب في التشريع الإسلامي لا نهاية لها. لكن انظروا وابحثوا، هل تجدون كتابا حديث التأليف في معالجة هذا الذي أقول، في معالجة القلوب الصدئة، في الحديث عن ذكر الله عز وجل؟ لن تجدوا. هذا مقياس. إذن المفكرون الإسلاميون يفكرون في الصور السطحية جدا، لكنهم لا يفكرون في هذه النقطة أبدا، بل كثيرون هم الدعاة الذين يزدرون هذا الجانب. وقد رأيت وعشت وعانيت. الفئة الرابعة: ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. وهذا محل الشاهد من الحديث، لأننا نحن الآن في باب الحب في الله. الفئة الرابعة رجلان تحابا، لم يكن الجاذب للواحد منهما إلى الآخر مالا ولا تجارة ولا رعاية جسمية لحظ من حظوظ الجسم ولا هوى من أهواء الغرائز، لم يكن الحافز إلى هذا التلاقي شيئا من ذلك، لكن كان الحافز إلى هذا التلاقي حب الله عز وجل، هذا هو الحافز. يعني مثلا رأى زيدا من الناس شخصا جلس إليه وتحدث معه، فوجد من خلال حديثه نورا يشع ويسري إلى قلبه يذكره بالله، فذاق من خلال حديثه طعم حب الله فركن إليه وجعل مثابته الجلوس إلى هذا الإنسان. هذا مظهر وشكل من أشكال الحب في الله سبحانه وتعالى. ولقد حدثتكم عن كثير من أشكال الحب في الله، وحللت هذا الكلام تحليل دقيق كبير. أيضا لم تجلس إلى هذا الإنسان لتنال منه ربحا أو لتنال منه رفدا أو لتتمتع من خلال قربك منه بظمأ غريزي لذيذ، لا لا لا، ولكنك رأيته بحاجة إلى هداية فأحببت أن تنال أجرا عند الله في أن تركن إليه وتنصحه وتهديه. كان هذا هو الحافز، رأيته تائها فجلست إليه ودخلت إلى فؤاده بحديث عذب لطيف في سبيل أن يهتدي وأن يرعوي، وتخيلت أنك إن قلت وحدثته فهداه الله بك فلسوف تكون ممن قال رسول الله عنهم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس أو غرب. ما في أعظم من هيك، جلست إليه وتحببت إليه، هذا حب الله، وهو الآخر استفاد منك فركن إليك، هذا حب الله. وما أكثر ما تكون شبكة هذا الحب قائمة بدون أن يلقى المحب محبوبه أبدا أبدا، لأن نوازع الهداية تسري في بعض الأحيان كالبرق دون أن يرحل الإنسان معها. وقد قلت لكم وأنا ولله الحمد أعلم لماذا أقول كم حمدت الله وكم حمدته حمدا لا يبيد، وأعلم أنني لست أهلا لهذا، عندما قرأت كتيبا وقع في يدي لم يعني أبحث عنه، ورأيت في هذا الكتيب ما يدل على أن فئات من النساء في قطر بعيد بعيد هداهن الله عز وجل من خلال كتيب صغير لي اسمه إلى كل فتاة تؤمن بالله. نعم أنا أعلم أن تلك الفتيات اللائي كن جانحات فهدينا إلى صراط الله، أعلم أن قلوبهن متجهة إلى هذا الإنسان الذي لم يريه بالحب، لكن هذا الحب ما أصله؟ حب الخالق عز وجل، عندما يتاح لي أن أدلك على الله فلزمت بابه وذقت لذة القرب منه، كم تشكرني على أنني كنت سببا، وعندما أذوق لذة القرب من الله بواسطتك كم أشعر بالسعادة الغامرة وبفضلك علي، إذ كنت أنت الذي ذوقتني هذا المعنى. نعم هذا هو الحب في الله، وهذه الشبكة مهمة جدا قدسية جدا، وهي التي تخلق وحدة الأخوة، هي التي تخلق. عندما تشيع بيني وبينك هذه المحبة الربانية قد أختلف معك وقد تختلف معي، ولكن لا والله لا خلافك معي ولا خلافي معك لا يصد أحدا منا عن التعلق بالآخر بشكل من الأشكال أبدا أبدا إطلاقا. لماذا؟ لأن شعاع محبة الله هو الذي وصل قلبينا، شعاع المحبة الربانية وهذا هو الحب الحقيقي، والله لا يوجد حب غير هذا الحب. إذا أسقطت صلة القلب بالقلب بواسطة لذة القرب من الله، ماذا بقي؟ بقي أن أحبك من أجل ما يصلني، بقي أن أحبك من أجل هوى يدغدغ غرائزي، بقي أن أحبك من أجل شكل تتمتع به وأسر لمرأة هذا الشكل. هذا ليس حبا، هذا في الصورة حب لك لكنه في الحقيقة حب لي أنا. فحبي للمال هو الذي جعلني أركن إليك، حبي لغرائزي هو الذي جعلني أركن إليك، حبي للشكل الذي تطرب له عيني هو الذي جعلني أركن. إذن هو حب الصورة لكنه ليس حبا في الحقيقة. لكن انظر إلى القلبين، اتجه كل منهما إلى الآخر بجاذب رباني، ذاق كل منهما لذة الوصال أو القرب من الله، وشعر أن ذاك هو السبب فتعلق به، والثاني تعلق هكذا. هذا شيء قدسي عظيم عظيم جدا. أفتتصورون أن يكون كثيرا لهذا الإنسانين، لهذين الشخصين، أن يكرمه الله يوم القيامة بأن يدخلهما في رحاب رحمته في ظل ظليل بعيد عن كل الشدائد؟ وربما كان لهذا الحديث تتمة نأتي عليها إن شاء الله في درس قادم.
أما الآن ندعكم مع مقتطفات من إحدى الخطب، خطب يوم الجمعة للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي.
أما بعد، فيا عباد الله، استوقفني البارحة شاب سألني بحرقة: ما الذي يجب علينا أن نصنعه لإخوة لنا مسلمين يقتلون هناك، أي في تلك المنطقة التي كانت تسمى إلى العهد القريب بيوغوسلافيا؟ قلت له: واجبك أن تدعو الله عز وجل له. قال: وهل يكفي ذلك؟ قلت: إن كنت تستطيع أن تفعل شيئا غير ذلك فافعل، وإن لم تستطع فإن الله عز وجل يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وانصرفت وأنا أعلم أن الشاب لم يقتنع بما أقول، وأقل المراتب لم يثلج كلامي شعوره العاطفي المتأجج. وفكرت: ما الذي أستطيع أن أقوله لهذا الشاب ولأمثاله الذين يحق لهم فعلا أن يهتاجوا وأن تثور العواطف الإسلامية بين جوانحهم وهم يسمعون كل يوم عن المئات بل ربما الآلاف الذين يقتلون من المسلمين والمسلمات؟ والجواب الذي ينبغي أن نعلمه فعلا أيها الإخوة، والذي يجب أن لا ننساه وأن يظل ماثلا أمام أذهاننا لعله يخرجنا من دائرة هذه العاطفة الفجة التي لا نملك نحن المسلمين اليوم غيره. الجواب أن هذا التقتيل الذي يتم إنما هو نتيجة تخطيط تم خلال مدة طويلة، وتم بأنات وفكر عقلاني متدبر، واجتمع على هذا التخطيط كل أعداء هذا الدين على اختلاف ألسنتهم وألوانهم وعلى اختلاف مذاهبهم أيضا، اتحدوا وتضافروا في سبيل وضع هذه الخطط. فماذا كانت حالنا نحن وهم يخططون لهذه المكيدة التي نراها اليوم أو نسمعها صباح مساء؟ كان موقفنا ولا يزال في أحسن الأحوال الموقف العاطفي المتأجج الذي لا يملك أي فكر واعل، ومن ثم فهو لا يملك أي تخطيط، ومن ثم فهو لا يفكر بأن يضع أي خطة مقابلة أو أن يعصم نفسه من هذه الخطط الماكرة. أولئك اتحدوا على اختلاف أديانهم ومذاهبهم وبقاعهم وألوانهم في سبيل سحق هذا الدين وفي سبيل سحق الكتل الإسلامية التي ظهرت تحت أنقاض ذلك المعسكر الذي تهاوى منذ قريب. كان علينا لو كنا فعلا نتحرق على إخوة لنا، ولو كنا فعلا نتألم لأن عضوا من أعضاء الجسم الإسلامي يبضع ويقطع، كان علينا أن نخطط كما يخططون، وكان علينا أن نضع لأنفسنا على أقل تقدير السياج الواقي ضد مكرهم وضد خططهم. ولو فكرنا لرأينا السبيل إلى هذا التخطيط مفتح ومعبدا، وسبيل ذلك أن نتحد، ومقومات التوحيد موجودة قائمة ولله الحمد. أولئك اتحدوا على الرغم من اختلاف مذاهبهم وأديانهم ولغاتهم وبقاعهم. أما نحن فديننا واحد ولغتنا واحدة وبقاعنا متواصلة متضافرة. وحدنا الله عز وجل دون أن نجد عنة في خلق مقومات هذا التوحيد. ألف الله عز وجل بين أفئدتنا دون أن نتعب في ذلك في سبيل ذلك قط. وإنما كان عملنا متجها إلى نقيض ما ينبغي أن نفعل، إن في سبيل حماية أنفسنا أو في سبيل حماية إخوة لنا على البعد أو على القرب. ألم نبضع أنفسنا قطعا متعادية؟ ألم يخطط ذلك العدو وهو عدونا لتقطيع أوصالنا فاستسلمنا لهذا التقطيع ورفعنا الأيدي المستسلمة بل والأرجل أيضا؟ ألم يعمد هذا العدو إلينا بعد أن قطعنا أوصالا مفرقة فجعل منا محاور أيضا متعادية؟ منذ أيام الخليج إلى هذا اليوم استسلمنا لهذا أيضا. ألم يخطط هذا العدو بعد ذلك لأن يقطع وحدة الأمة حتى في داخل البلدة وفي داخل القرية وفي داخل المحلة الواحدة، فاستثار من قلب الدين الواحد الموحد الجزئيات التي هيج إليها نقاش الأغبياء ليتناقشوا حولها، ثم ليتحول النقاش إلى خصام، ثم ليتحول الخصام إلى تفرق ومذاهب؟ ألم يخطط ذلك العدو لهذا كله ونحن نسير بغباء كامل وراء هذا التخطيط؟ أريد لنا أن نتفرق فتفرقنا، أريد لنا أن نتحول إلى محاور مختلفة فاختلفنا وانصعنا لما أريد لنا؟ ألم يكن هذا العدو من المكر بمكان بحيث جعل من الدين الذي هو سر وحدتنا بالأمس سبب تفرقنا اليوم؟ عندما استثار الجزئيات التي لم تكن في يوم من الأيام سبب فرقة وخصام ففرقنا عن طريق الدين الموحد، حتى أخذ يصفق على البعد والقرب، وأخذ يسخر منا ومن غبائنا، وكأننا لم نقرأ قول الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تحولنا إلى شيع، تحولنا إلى فئات، تحولنا إلى محاور، وتحولت الأسرة الإسلامية الواحدة إلى محاور أيضا. كل هذا دبر، كل هذا دبر ونحن نائمون وغافلون، وقد غطانا الغباء من الأطراف كلها. ففيما تم هذا التدبير؟ إنما تم ذلك التدبير من أجل تحقيق ما يجري اليوم في بوسنا والهرسك وفي الصومال وفي غير الصومال وفي أفغانستان، وفي سبيل بقاء فلسطين على ما هي عليه الآن. ومن هنا يصح لي أن أقول إن الذي يريد أن يعبر عن عواطف صحيحة وعن غيرة إيمانية صافية لا يمكن أن يكون دليل ذلك إلا انطلاقا من خطة يرتكز عليها في عاطفته. إن الذين باركوا خطوات العدو بالأمس وارتضوا لنا أن نكون شيعا وفئات متطاحنة، وارتضوا لهذه الأمة التي تسمى الأمة العربية الواحدة أن تتحول إلى محارب